تحيا بالأزهر سنتنا، أعلام الأزهر قد فهموا دستورا فيه سعادتنا.
الحمد لله الذي أدبنا بالقرآن الكريم وهذب أخلاقنا بسنة صاحب الخلق العظيم، ودعانا إلى مكارم الأخلاق بالموعظة الحسنة والأسلوب القويم. قال جل وعلا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. والصلاة والسلام على المبعوث بين يدي الساعة وصاحب الحوض والشفاعة وأفضل من دعا إلى الخير أتباعه، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أهل السنة والجماعة. إخواني وأحبتي مشاهدي هذه القناة المباركة المحفوظة بحفظ الله لها، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بالسلام وأسكننا وإياكم دار السلام، وعلى نبينا الصلاة والسلام، وعود حميد لبرنامجكم الماتع في رحاب الأزهر. أسعد أن يكون ضيفي في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور محمد أبو هاشم، أستاذ التفسير وعلومه بكلية أصول الدين جامعة الأزهر. أهلا ومرحبا بكم شيخنا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزدانا بكم الله حفظ الشيخ،
أحفظكم الله،
أكرمكم الباري. شيخنا، حديثنا اليوم شعار الثورة إيضاح وبيان. كما تعلم فضيلتكم مع شتهم مصرونا في الأيام الماضية من أحداث متتاليات، ولكن أنا استوقفني هذا الشعار الذي خرج به مجموعة من شبابنا، مجموعة من إخواننا ينادون بالتغيير وبالحرية وبالعدالة الاجتماعية. فأنا أريد أن نقف عند هذا الشعار وأن نقف عند هذه المحاور وأن ننظر هل هذا الشعار حقا له أصل في شريعتنا، وما المقصود به؟ لأننا نرى مفاهيم كثيرة لهذه الشعارات، ما المقصود الديني من هذا الشعار الذي رفع؟ فضل الشيخ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه، وبعد. ففي البداية يطيب لي ويسعدني أن أهنئ القائمين على هذه القناة الميمونة بإعادة البث، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وفي أخواتها من القنوات الأخرى التي تجتهد رغم قلة الإمكانات والوسائل، إلا أنها لا تألو جهدا في الدعوة إلى التمسك بالأصلين الشريفين الكتاب والسنة، اللذين لا حياة حقيقية بدونهما، كما أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ثم أهنئ شعب مصر كله بكل أطيافه على هذه المنة العظيمة التي من الله سبحانه وتعالى بها عليه، فرفع عنهم ظلما وأزاح كابوسا امتد لعقود طويلة، فلله الحمد وله المنة. ولنا هنا أن نذكر بما عقب به ربنا سبحانه وتعالى بعد غزوة بدر الكبرى من تعقيب يعلم الأمة أن ترد الأمور إلى فاعلها الحقيقي ومدبرها الأوحد، إلى الله سبحانه وتعالى. بعد غزوة بدر تعالت صيحات من هنا وهناك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كل يذكر بدوره في هذه المعركة وما أبلاه فيها من بلاء حسن، لكن الله سبحانه وتعالى أراد للإنسان ألا يتطاول بفعله وأن يعلم أن أي عمل من أعمال الخير وفق إليه إنما هو محض فضل من الله سبحانه وتعالى عليه. فقال ربنا سبحانه: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فالحمد لله أولا وآخرا، كما أن الفضل بيديه وحده لا شريك له.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، هذا معنى لطيف جدا وربما غفل عنه كثير من الناس، لأن كثيرا من الناس ربما اشتغل بالأسباب ونسي مسبب الأسباب.
هذه مشكلة خطيرة في الحياة، لابد أن نأخذ بالأسباب ونعلم يقينا أن الأسباب وحدها لا تفعل إلا بقدرة الله سبحانه وتعالى. فهو إذا أراد أمرا هيأ له أسبابه وفتح له أبوابه. وطوبى لعبد جعل من نفسه سببا من أسباب الخير وسببا من أسباب رفع الظلم والضيم عن العباد.
بارك الله فيكم الشيخ.
ثم ثالثا، لا أدع هذه الفرصة تمر دون أن أحيي شهداء الثورة الأبرار، شهداء الحناجر للخناجر، شهداء الكلم والعبارة لا شهداء الكلم والحجارة. إنها ثورة نظيفة قامت على الكلمة الطيبة والأدب الراقي الرفيع، وهذا يؤكد أن الإنسان إذا عاد إلى فطرته نبع منه الخير وفاض حتى ولو لم يقصده، فإن الفطرة دائما تحمل العبد على الخير الذي فطره الله سبحانه وتعالى على حبه وحب فعله. ثم رابعا، أسوق بشرى للمستضعفين في الأرض وأذكرهم بما ينبغي عليهم أن يتشبثوا به من ضرورة الأخذ بالأسباب في قوة والصبر على ذلك، ثم لندع النتائج لمن قال عن ذاته سبحانه: والله غالب على أمره، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، بقدر معلوم في كمه ومقداره، في وصفه وكيفه، في زمانه في مكانه، فلا يصابرنا الظالمون. ثم ننخذل نحن ونركن إلى الدعة والراحة، فضلا عن أن نميل إلى اللعب والشهوات، وإنما نصابر ونغالب حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. ثم خامسا، أدعو الأمة بكل أطيافها إلى أن تتعامل مع الحدث بموضوعية انطلاقا من هذه العقيدة التي شرفنا الله سبحانه وتعالى بها. وأعني بذلك هذه الاحتجاجات الفئوية والصيحات والتظاهرات التي تستغل الحدث العام هذا من أجل مصالح شخصية. أقول ينبغي علينا أن نصبر، فقد صبرنا كثيرا وما كنا نتوقع أن يتهيأ لنا هذا المناخ، فإذا هيأه الله لنا فعلينا أن ننضبط في التعامل معه انطلاقا من العقيدة. نحن نعلم جميعا أن التوحيد الذي شرفنا الله سبحانه وتعالى به نوعان: توحيد ربوبية ويتبعه توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد ألوهية. توحيد الربوبية هذا يمثل عطاء حقوقا أعطاها الله سبحانه وتعالى للعبد، تتمثل في الخلق والرزق والتدبير إلى غير ذلك من صفات التأثير الربانية. وتوحيد الألوهية هو أخذ أو واجب يؤدى في مقابل هذا الحق. ولو نظرنا إلى الربوبية كميثاق أول نجده أسبق من ميثاق الألوهية، فقد أخذ الله على بني آدم في عالم الذر وهم في أصلاب آبائهم
أخذ عليهم العهد أنه الرب الخالق الرازق المدبر. هذه صفات تأثير كلها عطاء، كلها حقوق أعطاها الله سبحانه وتعالى للعبد، فأعطاه الحق ثم بعد ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب وطالبه بتوحيد الألوهية ليؤدي الواجب الذي عليه. فنحن من الله علينا بنعمة عظيمة وأعطانا حقا عظيما بتدبيره العظيم البالغ فرفع عنا الظلم. عندئذ علينا أن نؤدي الواجب، فلنؤدي الواجب أولا، ولننتظم في أعمالنا، ولننطلق في حركة دؤوب نغير فيها واقعا مؤلما كنا نعيشه، ثم إن شاء الله تأتينا ثمرة هذا الجهد. فلا تقوم الحياة ولا تستقيم بأخذ دائما ولا بعطاء دائما، وإنما لا بد من المواءمة بين الأخذ والعطاء وبين الحق والواجب.
بارك الله فيكم الشيخ، أنا بها من وسائل ولا وشاحة في الصلاح كما يقال، ولكن يعني هذه رسائل مهمة جدا، وخاصة هذه الرسالة الأخيرة لكثير من طوائف المجتمع، لأن كثيرا من الناس ربما أخذ هذا الأمر على محمل يعني نريد أن ننزع كل شيء، ونريد أن ننزع الفساد من كل شيء، ونريد يعني، وما أظن هذا حتى ضوابط يعني تنوء وتنزل على الواقع الصحيح.
والله يعني لو قرأنا القرآن بفهم وعمق لوجدنا أن الخالق سبحانه وتعالى من توجيهاته أنه أرشدنا إلى المرحلية في العمل والحركة، وجعل من الكون كله دليلا على ذلك، ومن النفس البشرية في أطوارها كذلك. الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن عظيم قدرته الذي لا يعجزه شيء، فقال إنما أم قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ومع هذه القدرة المعجزة أخبرنا أنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام. هذه إشارة بليغة لا تأخذ الأمر دفعة واحدة، وإنما لابد من المرحلية، فهذا تصور واقعي. أيضا من خلال النظر في أنفسنا، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين، طورا بعد طور ومرحلة بعد مرحلة. هكذا ينبغي أن يكون تصورنا الدائم للحياة ومسارنا فيها، فنبنيه على هذا الفهم. أما العجلة فإنها تربك وتعوق ولا تثمر ولا تنتج. أيضا بهذه المناسبة أحب أن أنادي بني قومي بأن نكف أو ألا يكون انفعالنا بالثورة انفعال تغني بالأمجاد والهتاف بمصر وروح مصر وتاريخ مصر، هذا شيء طيب وجميل، ولكن التغني بأمجاد الماضين شأنه شأن من يبكي على اللبن المسكوب، كلاهما لا يبني أمة ولا يقيم حضارة ولا يحدث تقدما ولا نماء. لابد أن نتجاوز مرحلة التغني هذه إلى مرحلة العمل الجاد المثمر، وعلى حد قول الشاعر: ليس الفتى من قال كان أبي، ولكن الفتى من قال ها أنا ذا. الآن نحن في محك خطير، لا بد أن نثبت عظمة المصري، كفاءة المصري، حسن سير المصري، حسن تعامله مع الأزمات والمراحل. هذا ما ينبغي علينا أن نفقهه في هذه المرحلة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نرجع إلى هذا الشعار الذي رفع وأوله كما قلنا التغيير، ونريد أن ندور حول هذه اللفظة وهذا المعنى. بلا شك أن التغيير سنة كونية ربانية قضاها رب العالمين سبحانه وتعالى وقدرها، ولكن يعني هذه السنة لها ضوابط لها معايير. كيف نفهم هذه السنة وما ضوابط هذا التغيير؟
التغيير كما تفضلت هي سنة إلهية أقام الله عليها نظام الحياة والأحياء ضمن سنن إلهية كثيرة. وهذا التغيير تقضي به طبيعة الحياة، فالحياة ليست جامدة متوقفة، وإنما مجرى الحياة متطور متدفق متلاحق الأمواج. مع هذا التطور وهذا التلاحق لموجات الحياة لا بد أن يتبعه تغيير، وهذا التغيير كما نفهمه من القرآن العظيم الذي هو مرجع أساس للأمة وللمسلم في تصوره وتكوينه الفكري والعقلي، نجد القرآن الكريم يسوق لنا قسما ربانيا، يقول سبحانه: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. معنى لتركبن طبقا عن طبق يعني لتتبدلن بكم الأحوال ولتتقلبن بكم الأمور. فهذه سنة لله سبحانه وتعالى في كونه وفي خلقه، لا تقف الحياة عند حد، وإنما هي دائما متدفقة متجددة، ولا بد من هذا التغيير. والتغيير هذا نوعان، هناك تغيير محمود يحمد فاعله ويحثه الشرع عليه، وهناك تغيير مذموم يذمه الشرع ويعاقب عليه. فأما التغيير المحمود فهو أن يتغير الإنسان في مسلكه من كفر إلى إيمان، من معصية إلى طاعة، من بدعة إلى سنة. عليه أن يجتهد في إحداث هذا التغيير في نفسه، فإذا ما كمل نفسه بهذا الاجتهاد وبهذا الأسلوب كان عليه أن ينتقل إلى تكميل غيره، فيأخذ بيده بالكلمة الطيبة والموعظة الحسنة فينتقل به من الكفر إلى الإيمان، من المعصية إلى الطاعة، من البدعة إلى السنة، وهكذا. هذا تغيير محمود وهو من رسالات الرسل الكرام، فكل جاء يدعو قومه إلى الخير وإلى فعل الخير. هذا التغيير المحمود له تعلق بصفات جليلة عظيمة عليا من صفات الله سبحانه وتعالى، فمن صفاته أنه الغفور، أنه التواب. لذلك كان على الإنسان أن يتعلق بهاتين الصفتين فيتفحص في كل وقت حاله، هل هو على طاعة أم على معصية، هل هو في ذكر أم في غفلة. فإذا وجد نفسه مقصرا أو وقع في منكر فله في صفة التواب مندوحة، وله في صفة الغفور سعة، فعليه أن يتعلق بربه سبحانه، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. إن الاستغفار والتوبة ليس فقط مجرد كلمات تقال في غيبة من الشعور وغيبة من الحس، لا، وإنما لابد أن يتزامن ذلك مع تغيير فعلي واقعي في الحركة والسلوك إلى الأرشد والأمثل وإلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. هذا هو التغيير المحمود. والتغيير المذموم هو أن ينتكس الإنسان عن فطرته وأن يرتد عما يريده الله سبحانه وتعالى منه. لذلك يوصينا الله عز وجل فيقول: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فقوله تعالى لا تبديل لخلق الله، يقول أهل العلم نضر الله وجوههم، هذا خبر في معنى الطلب، أو هو نفي في معنى النهي يراد به النهي. لا تبديل لخلق الله، أي لا تبدلوا فطرة الله سبحانه وتعالى، لا تغيروها فترتكسوا عنها وترتدوا عن مقتضاها، فإن الله سبحانه وتعالى فطر العبادة على الإقرار بربوبيته والعرفان بألوهيته والانقياد لأمره سبحانه وتعالى بما بث لهم في الكون من مظاهر وفي أنفسهم كذلك من أدلة تدفعهم إلى ذلك دفعا. عودة إلى التغيير المحمود. هذا التغيير كما قلت هو يبدأ من الفرد نفسه، ثم لا يكن أنانيا. إن الصحابة وقد كملوا أنفسهم بالإيمان الصحيح ونالوا شرف الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم ما قعدوا وما ركنوا، وإنما انساحوا في البلاد شرقا وغربا يحملون أرواحهم على أكفهم من أجل أن يفيضوا بهذه النعمة وأن يؤدوا الواجب في مقابل الحق الذي من الله سبحانه وتعالى به عليهم. فغيروا وجه الحياة وأقاموا دولة عظيمة ترامت أطرافها ولا زالت قوية ما دام منطلقها ملء السمع والبصر. ويوم غفلت عن هذا المنطلق، وأعني به الكتاب والسنة، يوم انحصرت وضاقت مساحتها ثم ضاقت الحياة بهم كما هو الواقع الآن. إن التغيير المحمود ينبغي أن ينساح بين الناس جميعا بالتواصي بالحق وبالصبر عليه، كما قال الله سبحانه وتعالى يصف المؤمنين: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولا بد أيضا أن يشمل كل جانبات الحياة، لا سيما المجال الذي هو متخصص في إعداد الإنسان، الحقول التعليمية.
يعني إذن فضيلة الشيخ، التغيير هذا له ضوابط عظيمة، له ضوابط وخيمة وكثيرة أقصد، ويعني هذه الضوابط تدور حول هذه المعاني، هذا المعنى الأكيد أن الإنسان لابد أن يغير نفسه أولا، الإنسان لابد أن ينظم أمور حياته أولا حتى يغير رب العالمين سبحانه وتعالى وييسر له حاله من إلى.
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
وبإذن هذه دعوة
البداية من الإنسان يغير من نفسه. ولاحظ في الآية يعني دقيقة ولطيفة، قال الله سبحانه: إن الله لا يغير ما بإنسان أو ما بنفس، لا، قال ما بقوم، دلالة أو إشارة إلى أن التغيير ينبغي أن يكون عاما وأن يتناصح المسلمون فيما بينهم، فإن الدين النصيحة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ويحضرني في هذا المقام ضرورة التنبيه إلى إحداث تغيير في مجال التعليم، بالتأكيد على أهمية مادة التربية الإسلامية في كل المراحل التعليمية، لأن التربية الإسلامية هي الحارس الأمين لمعطيات الحضارة. مع التربية الإسلامية لا نجد مرتشيا ولا آكلا مالا حراما ولا منتهكا لعرض ولا مستسيغا لنزعة شيطانية، وإن وقع من آحاد الناس أو بعضهم ذلك فكما قلت فإنه يفر سريعا إلى الله سبحانه وتعالى تائبا مستغفرا،
لأن حتى المشبع ينكر.
نعم، يعني هذه التربية حصانة تدفعه إلى الخير وتنأى به عن الشر.
نعم.
وأنبه أيضا إلى ضرورة الالتفات إلى كليات أصول الدين والدعوة، هذه التي تختص بتخريج الدعاة الذين يفترض فيهم أنهم مصلحوا الأمة. هذه الكليات درجت لعقود طويلة تقبل الطلاب المتخرجين من الثانوية الأزهرية بمجموع يزيد عن 50% قليلا، وهؤلاء كما نعهدهم في فصول التعليم في أصول الدين وغيرها يعني يفتقد الانسجام بين هذه المواد التي يدرسها وبين روحه ونفسه وعقله، ليس هناك تطابق ولا تكامل ولا انسجام بين هؤلاء في تكوينهم وبين ما يقر عليهم المواد. يعني يا ليت نرقى.
بارك الله فيك يا شيخ، يعني حضرتك تتكلم عن واقع عملي بحكم فضيلتكم أستاذ.
نعم هذه مشكلة،
ولكن يعني أنا عشت أيضا هذه الأحداث، لأني يعني أنا أولا أشرف وأسعد أني خريج لكلية أصول الدين جامعة الأزهر، ولكن أيضا رأيت من إخواني ممن كانوا معي هذا التناقض، هذا التناقض، لأنه ما جاء أصلا لأجل نصرة دين الله، ما جاء لأجل تعلم كلام،
لم يأتي راغبا، ولكن هكذا سيق إلى الكلية بحكم مجموعه. فلو أن درجات التنسيق ترتفع لعشر درجات أو 15 درجة أو أكثر من ذلك، حتى من يتصدى للإعداد ليكون مصلحا يكون مؤهلا لهذا الإعداد، وإلا فنحن كمن يحرث في الماء، وعزاؤنا في وجود فئة قليلة من بين هؤلاء الطلاب يعني تستوعب وتقبل وتنفع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهم. يعني
بارك الله فيكم شيخ. أيضا يعني القضية تحتاج إلى صحوة عالمية، صحوة نفسية في قلوب الناس جميعا، لأنه يعني نريد أن نغير هذا المفهوم أن الداعية وأن الشيخ لابد أن يكون بركة، لابد أن يكون يعني هذا الذي لا يدري من شؤون الحياة شيئا. لا، لابد أن يكون الداعية يعني له معرفة بأحوال واقعه، له معرفة بأحوال الدنيا من حوله، لأنه هو الذي يصلح هذه الدنيا بدين رب العالمين سبحانه جل في علاه.
نعم، هو يعني الداعية بصفة عامة تعرض طوال عقود طويلة لمحاولة حصره وإزوائه في زاوية معينة، وحوصر في مكانه وفي حركته، وأسقط عليه من الإسقاطات ما جعل الناس ينظرون إليه على أنه كما تفضلت مصدر بركة. ودعي لي عم الشيخ وربنا يكرمنا معاك ولا فض فوق ومن هذه الأمور، لكن الدعوة هي دعوة إلى الحياة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، الحياة الحقيقية التي يرضاها الله سبحانه وتعالى ويباركها ويسعد بها الإنسان، وتسعد الحياة بهذا الإنسان ويفوز في الدار الآخرة. وليس هذا كلام للاستهلاك المحلي، ولكنه الواقع الذي ينبغي أن نعيشه. لابد من تأطير هذا التغيير كله بالأطر الإسلامية، لأنها هي الحارس الأمين لمعطيات الحضارة وثمراتها ونتائجها. فهذا ما نتمناه من القائمين على الأمر، سائلين الله لهم التوفيق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لأن نأخذ خطوة مباركة واقعية تضع الأمور في نصابها حتى يكون التغيير محمودا كما أشرت.
بارك الله فيكم الشيخ. إذن فهذه دعوة حتى نغير ما بأنفسنا.
نعم، نعم.
ونسأل رب العالمين سبحانه وتعالى أن نغير ما بينا.
آمين.
أمر الحرية الشيخ، أمر الحرية.
الحرية
هذه الدعوة الثانية التي هي محمودة ولا بد، لأن الحرية من الحقوق الطبيعية التي لا قيمة للإنسان إلا بها.
نعم.
ولكن يعني ينزل على هذا الأمر كثير من الناس الذين يدعون أن الحرية لابد أن تكون من غير ما قيود، لابد أن تتصرف كما شئت، لابد أن تصنع ما تريد وما تشاء، تعتقد ما تشاء وتصنع ما تشاء، دخل عليها غبش كثير. نريد أن نوضح هذا الأمر.
والله أحب أن أذكر كل عاقل بهذا القدر الواسع من الحرية الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى للإنسان، وهو قدر لم يعطه ولن يعطه بشر لبشر.
الله أكبر.
قال الله تعالى: وقل الحق من ربكم، ربكم خالقكم رازقكم مدبر شأنكم، أوجدكم في الحياة رغما عنكم ودون إرادة منكم أو من أحد، وسيخرجكم من الحياة أيضا رغما عنكم ودون إرادة من أحد، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الله خالق رازق مدبر بيده الفضل كله والخير كله، ومع ذلك يقول لهذا الإنسان الضعيف إذا شئت أن تؤمن بي فلك ذلك وإن شئت أن تكفر فلك ذلك. هذا قدر من الحرية غير معروف من أحد إلا من الله سبحانه وتعالى، حرية أن أقر بالله معبودا كما هو خالق ورازق. لكن لا بد أن نعلم أن الحرية المطلقة هي أخت الفوضى وقرينة الفوضى، وهذا المعنى الذي يدندن ويشنشن به كثير من الناس ويطالب به هو لا يرضاه لنفسه. أنا أحيل كل إنسان يطالب بالحرية المطلقة، أحيله إلى واقعه وإلى نفسه وأسأله وأطلب منه أن أنزل ضيفا عليه في بيته لساعة واحدة من اليوم، ثم ليتركني أتحرك في بيته كيفما أشاء بحق أو باطل، بخير أو شر.
هل سيرضى هذا؟
إن قبل ذلك أقبل منه هذه الدعوة التي يحمل لواءها. إن الحرية عندنا كما قلت حرية واسعة لم يعطها بشر لبشر، لكن أعطاها الله وهو الغني لعباده وهم الفقراء إليه في كل أحوالهم وأوقاتهم. ولكن في مقابل هذه الحرية مسؤولية، وهناك علاقة بين الحرية والمسؤولية، علاقة طردية. كلما اتسعت مساحة الحرية عظمت المسؤولية، وكلما تقلصت الحرية تقلصت معها المسؤولية. انظر إلى هذه الآية، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.
حرية عظيمة،
حرية واسعة تقابلها مسؤولية عظيمة جدا. فالذي آمن له الجنة والذي كفر له النار، ولا يستطيع أحد أن يحول هذا من هذه إلى تلك ولا من هذه إلى تلك. مسؤول عن أعماله، اخترت الإيمان أنت مسؤول عن هذا الإيمان وعن الإتيان بمقتضاه، وهذا اختار الكفر مسؤول عن كفره، مسؤولية عظيمة. يسأل عن الصغيرة والكبيرة، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، بل أبعد من ذلك، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بما قدم حال حياته وأخر بعد مماته. فإن القدوة الصالحة تكون مثلا للآخرين، فيجري الله على صاحبها من أجور هؤلاء الذين اقتدوا به وأفعالهم إلى يوم القيامة. والقدوة السيئة كذلك يجري الله على صاحبها أو على هذا القدوة من أوزار من اتبعه إلى يوم القيامة.
معذرة شيخنا، أنا أريد أن أقف عند هذه اللفظة التي ذكرت، بارك الله فيكم، القدوة. نحن نتكلم عن التغيير ونتكلم عن الحريات وعن الحرية، نحن نحتاج إلى قدوة صحيحة تعلمنا هذا التغيير الأكيد وتعلمنا منهج الحرية الصافي.
ما هذه القدوة؟ هي القدوة التي تستشعر المسؤولية. أنت حر، إذن أنت مسؤول. ضاقت الحرية تضيق معها المسؤولية، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا إن قال كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فهو في بحبوحة من أمره وسعة، ولا يخرج بهذه الكلمة عن دائرة المؤمنين، ولا يسأله الله سبحانه وتعالى عنها. فالقدوة لابد أن يستشعر المسؤولية. نرجع إلى القدوة، عندما تستشعر المسؤولية وعندما تنضبط الحرية. أرى الناس اليوم في مطالبتهم للتغيير و بحثهم لهذه القضية وما ينبغي أن نكون عليه في المرحلة المستقبلية وما إلى ذلك، وتقع أعينهم على تجارب من شرق أو غرب. ما رأيت أحدا ييمم وجهه ولا يلتفت إلى تاريخنا الإسلامي وهو مليء بالأمجاد، قدى عظيمة تخاف الله سبحانه وتعالى وتستشعر المسؤولية. يحضرني في ذلك الخليفة الأول أبو بكر رضي الله عنه،
رضي الله عنه،
وكيف كان هم الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، خافوا على الأمة من الفراغ السياسي كما يقول الناس في هذه الأيام، أو فراغ السلطة. النبي صلى الله عليه وسلم في فراشه لما يغسل ولما يكفن بعد، وذهبوا إلى سقيف بني ساعد ليختار الخليفة حتى لا يقع فراغ سياسي أو فراغ في السلطة أو ما إلى ذلك. وانتهى الأمر إلى تولية أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه خليفة للمسلمين، وخطب خطبته الأولى وقال بيانه الأول. ماذا قال فيه؟ البرنامج السياسي للخليفة الأول، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان عمومه وشموله واستيعابه لكل جنبات الحياة، كيف انحاز بقوة السلطان إلى الضعفاء، ثم كيف أطر ذلك كله بالإطار الشرعي. فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: أيها الناس، إني قد وليت عليكم ولست بخيركم. وليت، جاء الفعل مبنيا للمفعول، إشارة إلى أن الذي والله هو الله سبحانه وتعالى، وما الناس إلا سبب. نفس القضية التي أشرنا إليها في البداية، البعد عن عبادة الأسباب، وإنما أراد الله ذلك. وليت عليكم، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولست بخيركم. الالتحام الشعوري بين القائد والمقود، بين الراعي والرعية، لست بخيركم، مع أن النصوص متكاثرة على أنه خير الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو وزن إيمان الأمة بإيمانه لرجح، وكل باب إلى المسجد يسد إلا باب أبي بكر، وهو صاحب الاثنينين في الهجرة وفي الغار وفي الإمامة وفي الدفن في القبر إلى غير ذلك. ولكن مع كل هذه المناقب والمفاخر لست بخيركم.
طب أقف فضيلة الشيخ عند هذه اللفظة الأولى، إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، لأنه ربما كثير من الناس لا يفهم هذه اللفظة على معناها الحقيقي، ويقول يعني هذه دعوة إلى السلطة الربانية، إنه أن الحاكم أو أن الرئيس هو الذي يتكلم والجميع ينصت لأنه يتكلم بلسان الله أو كما يقولون.
بقية البيان البكري يرد على ذلك.
نعم.
بعد أن قال ذلك: إني قد وليت عليكم، هذه إرادة من الله، والكل يعيش مراد الله سبحانه وتعالى، وينبغي أن يعيش مراد الله.
يعني العبد يختار ولكن بإرادة رب العالمين.
نعم. ومراد الله للعباد خير من مرادهم لأنفسهم.
نعم.
لأنه إرادته سبحانه وتعالى مبنية على علم محيط واسع شامل. لابد أن نفعل أسماء الله وصفاته في حياتنا. لا تكن مجرد أغنية نغنيها في المحافل. لابد من تفعيل هذه الأسماء، لأنها ليست أسماء منقطعة عن الآثار أو صفات لا ظل لها في الواقع. لا. لابد أن ينفعل المسلم لصفات الله سبحانه وتعالى. إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أطعت فأعينوني، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني. إذن هو لا يحكم حكما مبنيا على هوى أو رغبة أو يتسلط باسم الدين، لا، إن أحسنت فأعينوني شراكة، وإن أسأت فقوموني. ثم هذا الانحياز للضعيف: الضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له. والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه. إذا كان القائد والرائد على هذه الشاكلة من السياسة قارب بين الطبقات، فتلتحم طبقات المجتمع حتى تصير لحمة واحدة تجتمع على الخير، وينتفي من بينها التباغض والتحاقد والتحاسد وغير ذلك من هذه الصفات المشينة. وبعد هذه اللفتة منه للأم الشمل وإقامة الدولة المدنية كما أقامها رسول الله صلى الله عليه وسلم، التفت إلى الجبهة الخارجية، أمن الداخل، ثم ساق في خطابه السياسي الأول تصوره لحماية البلاد من الجبهة الداخلية، من الجبهة الخارجية. فقال: وما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. ويرجع إلى الجبهة الداخلية مرة أخرى: وما تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء. فيحذر الناس من الفاحشة، وهو كل ما يستفحش طبعا، كل ما تستفحشه النفس وينكره الشرع. فأمن ببرنامجه الجبهة الداخلية والجبهة الخارجية، ثم ينهي فيقول: أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم.
الله أكبر.
هذا استشعار للمسؤولية. وهكذا كان الخلفاء الراشدين والأئمة من بعدهم، كل يخشى على نفسه. مقولة عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه التي سمعتها الدنيا ولا زلنا نتغنى بها، وكما قلت لا ينبغي أبدا أن نقف عند التغني بأمجاد السابقين،
نعم،
وإنما نأخذ منها العبرة والعظة والدافع الذي يدفعنا إلى الاقتباس والتأسي والتطبيق العملي في الواقع كما كانوا، حتى نعز كما عزوا. قال عمر رضي الله عنه: لو عثرت بغلة في العراق لسألني الله عنها، لما لم تمهد لها الطريق يا عمر؟ ويقف بين يدي الرعية ويقول: رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي، إن رأيتم في اعوجاجا فقوموه. ويقف أحد أفراد الرعية: والله إن وجدنا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا. فيجيبه قائلا: الحمد لله الذي جعل في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقوم اعوجاج عمر بسيفه.
طب شيخنا، يعني خطاب أبي بكر صديق الأمة رضي الله تعالى عنه وخطاب عمر فاروقها يجرني إلى معنى لابد أن نتدبره وأن نتكلم فيه، ألا وهي تربية القائد. نحن أحوج ما نكون أن نربي قوادا لنا في هذه الأزمنة.
القائد من الأمة، فمن خلال تربية الأمة يخرج منها القوات، منكم يولى عليكم. فلا بد من التربية بصفة عامة،
نعم،
حتى إذا ما قاد الأمة قائد منها استجابت له الرعية وتوافقت معه، لأن التكوين الفكري والعقدي والروحي تكوين مشترك. لذلك سيدنا أبو بكر رضي الله عنه يلفت أنظار الأمة إلى هذا التوافق في التكوين الفكري والعقدي والروحي: أطيعوني ما أطعت الله ورسوله. فهذه التربية هي للأمة كلها، ولا مانع أن تكون هناك تربية مكثفة، يعني جرعات زائدة لفريق يؤهل لمثل هذه الأعمال.
نعم. بارك الله فيكم دكتور شيخ. الجانب الثالث أو المطلب الثالث: العدالة الاجتماعية. العدل منهج رباني، ورب العالمين سبحانه وتعالى أمر به وحث عليه في غير ما موضع من كتابه، وكذلك حث عليه حبيب القلوب محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن نريد أن نمر سريعا على مظاهر هذا العدل في الدولة المسلمة.
العدل نظام قامت به السماوات والأرض.
الله أكبر.
لو نظرنا إلى الكون بأجرامه وأفلاكه وليله ونهاره وشموسه وأقماره ونباته وشجره وحجره، نجد أن العدل هو أساس هذا الملكوت الواسع لله سبحانه وتعالى. بعد الشمس عن الأرض مسافة محددة بالعدل والقسطاس، لو اختلت هذه المسافة لاستحالت الحياة على الأرض. تعاقب الليل والنهار، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. ينسلق الليل من النهار، ويدور الشمس، تدور الشمس في فلكها والقمر في فلكه، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري مستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. كل شيء بتقدير محكم بحق ثابت. ولذلك العدل هو إيه؟ العدل إعطاء كل ذي حق حقه مثوبة أو عقوبة من غير تفريق بين المستحقين.
طيب شيخنا، نعود إلى مثل ذلك، ولكن نستقبل اتصال من أخونا صابر. السلام عليكم.
عليكم السلام شيخ أحمد.
بارك الله فيكم، تفضل.
كيف حالك؟
أصلح الله حالك.
سلام عليكم محمد أبو هاشم.
سلامك الله من كل سوء.
الله فيكم.
تفضل يا أخي.
سلام أحمد، أنا عايز توضيح بسيط الله يبارك فيك والدكتور محمد. زي ما بنتكلم عن مكاسب الثورة، عايزين نتكلم عن مساوئ الثورة عشان يكون الأمر على بينة. لكل من شارك في الثورة إيه السلبيات وإيه الإيجابيات؟ الإيجابيات واضحة، السلبيات مختفية. عايزين السلبيات دي عشان خاطر الشباب اللي خرج متصور يتعلم منها، عايزين السلبيات عشان خاطر الشباب اللي ما شاركش في الثورة يبقى عارف إيه اللي عليه وإيه اللي هيعمله، عايزين السلبيات عشان الناس اللي أصابت قلوبها الغضاضة والبغضاء يعرفوا يعملوا إيه. الحاجة الثانية، قناة الرحمة قناة مباركة وصاحبها راجل مبارك فيها، نسأل الله ذلك. عايزين المسلمين يكون في قلب كل مسلم الرحمة لا تنتزع من قلوب المسلمين، تشارك قناة الرحمة في إرساء هذه إما بحذر المغال، لأن كثير من كثير من الناس حواليا نطرح الهجوم الكافح على النظام السابق وهو يستحق ذلك. زي ما قال البخاري وعدالة اجتماعية، عايزين الرحمة حتى في طرق الحرية والعدالة الاجتماعية، حتى نتحول من مجتمع الأصل فيه الاحترام والتراحم إلى مجتمع كالذين يصيبون الأسماك.
بارك الله فيكم يا أخي، يعني وصلت وجهة نظرك، ويعني منبرنا ومنهجنا أننا بإذن الله سبحانه وتعالى نضع الأمر في نصابه، وأننا بفضل رب العالمين سبحانه وتعالى يعني نوضح لأمتنا جميعا يعني شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، وننظم واقعنا وننظم حياتنا على وفق هذه الشريعة وعلى وفق هذه السنة. بارك الله فيكم. فضل الشيخ، كنت تتكلم عن مظاهر العدل، وعلى أن العدل يعني أمر قد بنى به رب العالمين سبحانه وتعالى به هذه الدنيا جميعا.
العدل إعطاء كل ذي حق حقه مثوبة أو عقوبة. فمن العدل والحكمة أن يعاقب المذنب، كما أنه من العدل أن يثاب المطيع. فمن أحسن يكافأ، ومن أساء يعاقب حتى ينكف عن إساءته ويكون عبرة لغيره في هذا الأمر، فتنحسر دائرة الرذائل وتتسع دائرة الفضائل. وهذا العدل قامت به السماوات والأرض كما أشرت من قبل، ولأهميته أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. قال سبحانه: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، أي بالعدل. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فهذا العدل قامت به السماوات والأرض، قام به نظام الكون، فلا بد كذلك أن يستوحى من هذا النظام الكوني، إضافة إلى ما أمر الله سبحانه وتعالى به: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فالنظام الكوني من حولنا والنصوص الشرعية وهي كثيرة في الكتاب والسنة كلها تحث على العدل وتحذر من الظلم والبغي.
طيب شيخنا، لأني وصلت الوقت سرعان ما ينفد، أنا أريد في دقيقة أو نصف دقيقة أن نتكلم على أن هذه المطالب التي نطلبها، يعني العدل والتغيير والحرية، مطالب نحن نطلبها بمظلة شرعية، لا نطلبها بهذه المظلات التي تطرح علينا صباح مساء، لأن هذه المظلات الأخرى مظلات بعيدة كل البعد عن الصلاح، بعيدة كل البعد عن الإصلاح، لأننا كما اتفقنا أولا أن الإصلاح إنما هو في تحكيم شرع رب العالمين سبحانه وتعالى في واقعنا المعاصر. فسريعا فضيلة الشيخ في نصف دقيقة ندور حول هذا المعنى.
لعلي أشرت سابقا في ثنايا حديثي إلى أنه لا بد من تأطير برامج الإصلاح بالإطار الشرعي. لسنا محتاجين إلى أن نستورد تجارب من هنا ولا من هناك إلا إذا عدمناها في مصادرنا. كل أمة تستقي نظامها من تراثها الفكري، من معتقداتها، من ثوابتها. ما العيب عندنا إذا رجعنا إلى ثوابتنا؟ لنا مرجعية، ومرجعية معصومة، والذي يتحاكم إليها أو يدعو إلى التحاكم إليها لا يتسلط على الناس، بالعكس، وإنما كما قال أبو بكر: أطيعوني ما أطعت الله ورسوله. هذه المرجعية تحكم القائد كما تحكم المقود. والعدل لا حدود له، لا يقف عند وطن ولا عند معتقد ولا عند شخصية دون شخصية، وإنما هو عدل عام، هو نظام الكون، فيشمل عدل الإنسان مع نفسه لئلا يظلمها، عدل الإنسان مع نفسه وإن كان مخالفا له في المواطنة وفي الاعتقاد أيضا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. عدل الإنسان حتى مع الحيوان، لا تظلمه. دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل شاش الأرض، ورجل سقى كلبا فغفر الله له، وبغي سقت كلبا فغفر الله لها. فهذا العدل الذي هو خلق سام رفيع نتحاشى به التظالم فيما بيننا، هذا هو ما نريده. إذا كان عند غيرنا أفضل مما عندنا، فعندئذ نخرج من هذا الغير ونستجي منه، لكن عندنا ما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ما هو مهيمن على ما سبقه من الكتب والوحي، فضلا عن أن يكون من نتاج عقل بشري وغيره من هذه النظريات.
بارك الله فيكم شيخنا، يعني وقتنا قد نفذ، وأنا أعلم أن الكلام يعني في هذه الأمور وفي هذه المطالب كلام يطول جدا لأنه منهاج حياة، ولكن لعل رب العالمين سبحانه وتعالى يقدر لنا أن نتكلم في مثل ذلك في مواضيع أخرى إن قد رب العالمين بين الوقاء واللقاء. جزاكم الله خيرا، وطيبتم وطابت أيامك. الشكر موصول لكم أيضا أحبتي، طيبتم وطابت أيامكم، ولا تنسونا من صالح دعواتكم، إن نحبكم في الله، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
بالعلم تسامت أمتنا، بالعلم تجلت نهضتنا، والأزهر للدين منار.